بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر الشمائل المحمدية للحافظ أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، من اختصار الشيخ العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. قال: باب صلاة الضحى. معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟
بنغلاديش.
أهلا وسهلا، أهلا مرحبا، أهلكم. لا استغفر الله، هذا لا لا لا، هذا لا ينفعش، يجوز ما يجوز. معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: وفي المجموع للنووي من السنن صلاة الضحى، وأفضلها ثمان ركعات لحديث أم هانئ رضي الله عنها، وأقلها ركعتان لحديث أبي ذر عند مسلم، يجزئ من ذلك ركعتان يصليهما من الضحى، ووقتها إذا أشرقت الشمس إلى الزوال. والمعنى إذا أشرقت يعني وارتفعت، وليس إذا أشرقت مباشرة، لأنه ينهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم الفتح، يوم فتح مكة، فاغتسل فسبح ثمان ركعات، سبح يعني تنفل، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. ولا يعني هذا أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حينما يقول ما أخبرني أحد أنه رأى النبي يصلي الضحى إلا أم هانئ، أن صلاة الضحى إنما صلىها النبي يوم أن كان في بيت أم هانئ، ليس يعني هذا. فكون ما أخبره لا يعني نفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها، أو نفي صلاة النبي لها صلى الله عليه وسلم، ولكنها ثبتت من صلاة صلى الله عليه وسلم ومن قوله أيضا. فقد جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث وذكر ركعتي الضحى. وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه، إلا أن يجيء من مغيبه. قال الألباني رحمه الله تعالى: قلت ظاهره يخالف حديث المتقدم اللي هو لما سئلت عن أكان النبي صلى الضحى قالت: نعم، أربع ركعات. قال: فإن هذا مقيد برجوعه من السفر، وذلك مطلق، فالجمع بينهما إما بحمل المطلق على المقيد، وإما أن يقال هذا على ما اطلعت عليه من صلاته صلى الله عليه وسلم، وذاك على ما بلغها من بعض الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم، فيكون المثبت في هذا جزءا من ذاك وهو الصحيح، والله أعلم. يعني كونها قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه، هذا الذي رأته، ويكون إخباره أنه صلى أربع ركعات ويزيد هذا عن إخبار الصحابة. يبقى حديث عائشة لا إلا أن يجيء من مغيبه لا يعني أن النبي كان يقتصر على صلاة الضحى إذا جاء من مغيبه، ولكن هي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا هذا، فحدثت بما أخبرت. وهذا موجود في السنة كثيرا، أن الصحابي قد يحدث بما رأى، بل وقد ينفي، وليس نفيه صحيحا لأنه نفى ما رأى، مثل ما قالت هي رضي الله عنها كما جاء في الصحيح قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، ما كان يقول إلا جالسا، مع أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما مثل ما جاء عند البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما صلى الله عليه وسلم. فالجمع الذي ذكره الألباني هنا جمع حسن، وهو أن عائشة رضي الله عنها أخبرت بما رأت هنا في أن النبي ما كان يصلي الضحى إلا على مغيبه، وهناك لما سئلت نعم أربع ركعات ويزيد على ما بلغها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وهذا إشارة إلى كثرة أيضا صلاته صلى الله عليه وسلم للضحى، ولكن لم يكن يواظب. فيقال الجمع بين الحديث أن النبي لم يكن يواظب على صلاة الضحى، ولكن طارة يصليها وطارة يتركها لمشاغله صلى الله عليه وسلم. وإلا فلو صلى الإنسان كل يوم فإن هذا هو السنة، مثل ما قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث ثم قال وركعتي الضحى، ولم يوصيه بها في وقت دون وقت، وإنما مقتضى الوصية أن يقوم الموصى بها كل يوم وأن يحافظ عليه. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس، فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس، فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتجوا حتى يصلي أو يصلى الظهر، فلا ترتجوا يعني لا تغلق، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت فهل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا، إن أبواب، قال أيوب أبو أيوب الأنصاري كان النبي يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس. عند زوال الشمس جاء في حديث عقبة بن عامر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات عند طلوع الشمس، وعندما تكون الشمس في كبد السماء، وعند غروبها. فقال ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فينا ونقدر فينا موتانا. فعند الزوال أي إذا زالت الشمس، وإذا زالت الشمس أذن للظهر، فتكون هذه الصلاة سنة، سنة الظهر، سنة الظهر. فلا يشكل إدخالها هنا في هذا الباب وهو صلاة الضحى، لأنه قال عند زوال الشمس، وعند زوال الشمس معناها عند صلاة الظهر، وتكون هذه سنة. نعم. وعن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. فدل هذا الباب على مشروعية صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأن أكثرها ثمان ركعات. وهل تصلى كل يوم أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلى كل يوم لكثرة مشاغله، وما كان يعترض صلى الله عليه وسلم، وليس هناك نهي عن المواظبة عليها، بل مقتضى الأحاديث المواظبة على هذه الصلاة، منها وصية النبي لأبي هريرة، منها أيضا يصبح على كل سلامة من بني آدم صدقة وكذا. ثم قال ويجزء عن ذلك ركعتان يركعهما ضحى، وهذا يكون يوميا، هذا يحتاج كل يوم. نعم. قال باب صلاة التطوع في البيت. عن عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد. قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب لي من أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. وقد جاء أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء ما كان في بيته إلا المكتوبة. فبالنسبة للرجل المكتوبة يصليها في المسجد، وهذه واجبة عليه على الصحيح. أما النافلة فإنه يصليها في بيته. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في الصحيح: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لأن المقابر لا يصلى فيها، أي لا تحرموا بيوتكم من الصلاة فيها نافلة فتجعلوها كالمقابر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته. وهل يدخل في ذلك الرواتب أم النافلة المطلق مع قيام الليل؟ يدخل في ذلك الرواتب، فكان النبي يصلي الرواتب كما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين يصلي الرواتب في بيته، وكما ذكرت حفصة لابن عمر والحديث في الصحيحين أيضا أن النبي كان يصلي سنة الصبح في بيته. هذه لمن قدر على ذلك ولمن أمن فواتها. أما من لم يأمن فوات السنن الرواتب وأنه إذا أخر حتى البيت فإنه قد يتركها، فإنه يصلي في المسجد أفضل. قال: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. إلا رمضان، يعني كان يسرد الصيام وكان يسرد الفطر وما أتم صيام شهر إلا رمضان، على ما قالت عائشة رضي الله عنها. وجاء عن عائشة قالت: وما كان يكثر من صيام شهر أكثر مما كان يكثر في شعبان، لقد كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. ولكن ورد في عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم. فدل هذا على استحباب صيام شهر المحرم كله كله، وأن هذا ربما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به في آخر حياته، أو ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم من المحرم كله نظرا لمشاغله صلى الله عليه وسلم. لكن السنة ثابتة بالقول، وهي أعلى ما يكون من درجات السنة، فالسنة القولية أعلى من السنة الفعلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فظاهره استحباب صيام المحرم كله. وأكد المحرم عاشوراء، والمستحب تاسعا مع عاشوراء، لقوله صلى الله عليه وسلم: بقيت لقابي لأصومن التاسع. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم أنس سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. يصوم شهرين متتابعين يعني كان يكثر في شعبان ويصوم رمضان، وليس أنه يصوم الشهرين كاملين، يعني ما كان يتابع بين شهرين في كثرة الصيام مثل ما كان يتابع في شعبان ورمضان. أما رمضان فهو الفرض، وأما شعبان فذاك شهر يغفل عنه الناس، ويكون الصيام في شعبان كالنافلة بين يدي الفريضة، والست من شوال كالنافلة بعد الفريضة. قال أبو عيسى: هذا إسناد صحيح. وهكذا قال عن أم سلمة عن أبي سلمة عن أم سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة ابن عبد الرحمن قد روى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو سلمة هنا ليس زوج أم سلمة، أبو سلمة ابن عبد الرحمن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيام الليل في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله، بل كان يصومه كله، ولا تعارض بين صيام كله، قول عائشة يصومه كله وقولها إلا قليلا، لأن العرب تجبر الكسر، فالعرب تطلق على ما قارب النهاية نهاية، فإذا صام الشهر إلا مثلا عدة أيام تقول صام الشهر، وأيضا في الزيادة صام شهرا وعدة أيام تقول صام شهرا، فإما أن تحرف الزيادة وإما أن تجبر النقص. وعن عبد الله وابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. طبعا هذا يشكل، وقلما كان يفطر يوم الجمعة هذا يشكل، يشكل مع حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن صيام يوم الجمعة إلى أن تصوم يوما قبل أو يوما بعد، وعليه فهذا يحمل وقل كان يفطر يوم الجمعة على صيام يوم قبله أو يوم بعده، أما إفراد الجمعة فهذا منهي عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إفراد يوم الجمعة لأنه يعتبر يوم عيد، يعتبر يوم عيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. ويقول هذه هذا اليوم تعرض فيما الأعمال على الله. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. فدل هذا على أن كل الأيام، أن كل الأيام ليس هناك يوم ينهى عنه إلا الجمعة في إفراده، والسبت إن صح الحديث في النهي عن السبت فإنه يحمل أيضا على إفراده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام، يعني أوله آخره، الأيام البيض في الأواسط 13 14 15 وهكذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. لما سأل أهل المدينة اللي ما تصومونه قالوا: هذا يوم نجده موسى وقومه وأغرق فرعون القوم، فصاموا موسى شكر الله، فنحن نصوم شكر لله. فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة، وترك عاشوراء، فمن شاء صام ومن شاء ترك، أو ترك يعني النبي يعني، فمن شاء صام ومن شاء ترك، فكان صيام عاشوراء فرضا قبل فرضية رمضان، فلما فرض رمضان خلص نسخت هذه الفرضية وبقي الاستحباب، كما جاء في الصحيح من حديث أبي قتادة أن حديث ابن عباس أن صيام عاشوراء يكفر سنة. عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا في الصيام؟ قالت: كان عمله ديمة، يعني يداوم، إذا عمل عملا ثبته. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تمل. يعني ذكرت من عبادتها وأنما تنام الليل وكذا وكذا، فنهى النبي عن هذا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قد يؤدي إلى الفطور بعد ذلك والانقطاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا عمل عمل أثبته، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم وينام ويصوم ويفطر وهكذا كما جاء في حديث أنس في الصحيح، وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. ليس معناه يقال قليل دائم خير من كثير منقطع فيقلل فيقول كويس وصل الفريضة فقط ودمع على ذلك، أو سنة الفجر مثلا فقط ودمع على ذلك، لا، لكن المعنى الزيادة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم والتي قد تؤدي الإنسان فعلا إلى الانقطاع، كان يقوم الليلة كلها مثلا أو أن يصوم ظهره كله مثلا، فإن هذا قد يؤدي إلى انقطاع بعد ذلك وملله، ولهذا قال فإن الله لا يمل حتى تمل. وعن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما ديم عليه وإن قل، لكن وإن قل على ما ورد به الإيه السنة، نعم ليس أقل قل يرجو الإنسان يترك السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عوف بن مالك يقول رضي الله عنه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمتى فركع بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة، يفعل مثل ذلك. طبعا هذا يشكل في دخول في هذا الباب، لأن الباب في الصيام، والباب الذي يليه باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا الحديث يدخل في باب ما جاء في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في وصف القراءة ولا علاقة له بالصيام، لا علاقة له بالصيام. اللهم إلا من بعد أن يقال بأن هذا الحديث دخل في الصيام إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يداوم على هذا الذي يفعله ولا يصل به الحد إلى الإفراط فيقوم الليل كله، نعم، فتكون في صفة عبادته مطلقا. والأشبه أن يكون هذا الحديث ضمن باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا يتنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا، والحديث ضعيف. وعن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مدا، مدا يعني يمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. عن أم سلمة قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، وكان يقرأ مالك يوم الدين، نعم مالك يعني بالألف، وهذه قراءة متواترة، وأيضا ملك، فمالك وملك هما قراءتان متواترتان. وعن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر، قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أصر وربما جهر، فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. طبعا لعلها تقصد في النافلة، أما الفريضة فمعلوم أنه كان يجهر في صلاة الليل المغرب والعشاء، وكان يسر في الصلاة النهارية كالظهر والعصر أما المغرب والعشاء والفجر فكان يجهر صلى الله عليه وسلم بالقراءة، والجهر بالقراءة والإصرار بها سنة، سنة إن جهر فهو حسن وهو السنة، وإن ترك الجهر لم تبطل صلاته. وهنا مسألة أيضا، إذا سهى الإنسان فأصر في الجهرية هل يسجد السهو؟ الجواب لا يسجد، لأنها سنة، والصواب أنه لا يسجد سهوا للسنة، الصواب أنه لا يسجد سهوا للسنة. وعن أم هانئ قالت: طيب إذا سهى فتذكر، تذكر في نهاية الفاتحة، هل يعيد الفتح من أولها جهرا؟ يعني كان يسر فتذكر عند مثلا اهدنا الصراط المستقيم، هل يبدأ من جديد يجهر ولا يتم؟ يتم جهرا، يعني يجهر من أول ما تذكر يجهر، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهكذا. وعن عبد الله بن أبي قيس قال: طيب. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. وعن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: على عريشي أنا على سريري. سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقتي يوم الفتح، أي فتح مكة، وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع، رجع أي ردد صوته بالقراءة. قال أي شعبة، لأنه روى عن معاوية، وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. رجع يعني رجع يعني رتل، يقول مثلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهكذا. مثلا مثل ما أن يقال: والنازعات غرقا والناشطات نشطا، وهكذا. عن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيه صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. طيب، هذه فيها أنه لا يرجع، والماضية أنه قال فقرأ ورجع، وقلنا بأن الترجيع معناه أنه يردد صوته بالقراءة، يعني يهز عند الوقف على الآية، يهز صوته بالقراءة بالمد. فما معنى هذا؟ نقول: وكان لا يرجع، هذا محمول على الأكثر، هذا محمول على الأكثر أنه كان لا يرجع. وما ذكر عبد الله المغفل إنما ذكره على ما فعله النعشمة بعض المرات، بعض المرات، فكان صلى الله عليه وسلم يكثر ألا يرجع في قراءته، فلا تعارض. نعم. ولكن حديث قتادة هو حديث ضعيف، وكان لا يرجع هذا حديث ضعيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقراءة، كان بالليل ربما أسمع من بجواره وسمعه من بجواره وهو يقرأ. باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولي جوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أي كغليان القدس، وهذا دليل على كمال خوفه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أخشى الناس رب العالمين سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، اقرأ عليك عليك انزل. قال: اني احب ان اسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني رسول الله تهملان، تهملان اي بالدموع، في رواية ذريفان. وعن عبد الله بن عمرو قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، لا ينكسف لهم متعهد ولا لحياته، فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف السنن الكونية إذا اختلفت كالكسوف، فكان النبي يخاف خوفا شديدا، لا كما نحن عليه اليوم لا نبالي مسألة الكسوف أو الخسوف أو كذا، لا نبالي، وربما كانت الضحكات العالية وغير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف ربه، مع أنه أكمل الناس عبودية لله عز وجل. وعن أنس بن، وهنا لما قال لا ينكسفن الموت أحد ولا حياته، لأنه قد ثبت أن الشمس قد انكسفت في يوم موت إبراهيم، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلق فهم الناس بهذا وأن يظنوا أنها إنما انكسفت حزنا على إبراهيم، فرد النبي هذا الفهم. وفي هذا بيان أن العالم يصحح للناس ما قد يخشى أن يعتقد الباطل من أجله فيصحح لهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي أي تشرف على الموت، وفي رواية النسائي ابنة صغيرة وهي ابنة بنته زينب من أبي العاص بن ربيعة، فإضافته إليه لأن ابن أو بنت البنت كالبنت، فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن فقال يعني صلى الله عليه وسلم: أتبكين عند رسول الله؟ فقالت: ألست أراك تبكي؟ قال: إني لست أبكي، إنما يا رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. والبكاء رحمة وليس فيه محظور شرعي، إنما المحظور الشرعي هو ما يكون من نياحة وندب ونطم خد وشق جيب، هذا هو المحظور. أما مجرد أن يبكي الإنسان ويذرف الدموع فهذه رحمة، أو دعا الله سبحانه وتعالى في قلوب من يشاء من عباده، ولهذا كان النبي يبكي صلى الله عليه وسلم، ولما قال يوم ميت إبراهيم حينما بكى: حتى أنت يا رسول الله، يعني حتى أنت تبكي؟ فقال: إنها رحمة يودعها الله عز وجل في قلوب من يشاء من عباده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال: عيناه تهرقان. وعن أنس بن مالك قال: شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عيني تدمعان، فقال: أفيكم رجلا يقال في ليلة؟ وهذا يوم أن ماتت أم كلثوم زوجة عثمان ابن عفان رضي الله عنهما. فقال أبو طلحة: أنا. قال: انزل. فنزل في قبرها. ففي هذا أن البكاء ليس محظورا، والبكاء إما أن يخرج بسبب خشية وخوف من الله عز وجل ورقة عند تلاوة القرآن وكذا، وهذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم أعلى ما يكون منه، وإما أيضا عند إصابة الإنسان في بمصيبة، وهذا هذه رحمة، إذا أصيب الإنسان في ولده أو في عزيز عليه فبكى، هذه رحمة يدعو الله عز وجل في قلوب من شعب عباده، ولا يتنافى هذا مع الرضا، يعني ليس البكاء دليل جزع أبدا، إنما هذه رحمة، لكن الجزع حينما تسخط الإنسان على قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. وكل بنات النبي صلى الله عليه وسلم قد متن في حياته إلا فاطمة ماتت بعده بستة أشهر، يعني أم كلثوم ماتت في حياتي، زينب ماتت في حياتي، رقية ماتت في حياتي، ما بقي إلا فاطمة ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. قال: باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. الأدم جمع أديم وهو الجلد المدبوغ أو مطلق الجلد، والليف هو ليف النخل، هذا الذي كان ينام عليه النبي، وفي هذا إشارة إلى تقشفه وقلة حاله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لو دعا الله عز وجل أن يحول له جبال مكة ذهبا لدعا، ولكنه آثر صلى الله عليه وسلم أن يعيش هكذا ليكون قدوة للأمة، وليصبر الإنسان نفسه إذا ما تعرض لضيق حال فأنا يصبر نفسه. جعفر بن محمد عن أبيه قال: سئلت عائشة: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: من أدم حشوه من ليف. وسئلت حفصة: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: مسحا. والمسح هو كساء خشن من صوف يعد الفراش. قالت: مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته 4 ثنيات لكان أوطأ له. فثنيناه له ب4 ثنيات، يعني ليكون أرفق وألين. فلما أصبح قال: ما فرشتم لي الليلة؟ قالت: قلنا: وفراشك إلا أن ثنيناه ب4 ثنيات. قلنا: وأوطأ. لا، قال: ردوه لحالة الأولى، فإنه منعتني وطاءته صلاتي الليل. يعني استريحت، وكذا حالة المترفين. سبحان الله. يبقى عرفنا السر الآن لماذا لا نقوم الليل. نعم، لنعومة هذا الفراش. فهذا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق حال. ولذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه أن عمر بن الخطاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فنظر في بيتي فلم يجد شيئا إلا شن معلق وحصير قد جلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأثر فيه في جسده. فبكى عمر، قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، أنت رسول الله وهكذا وكسرى وقيصر. فقال: في شك أنت ابن الخطاب؟ ثم قال: أولئك قوم عجزت لهم طيبته في حياتهم الدنيا، ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، وكان صلى الله عليه وسلم قليل الحال مأكلا وفراشا. نسأل الله ألا نكون ممن عجزت له طيباته. قال: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطلبني كباطرة النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن لي إليك حاجة. فقال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجوب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف، والإكاف كالسرج يعني للفرس، يعني الحكمة التي بنسميها نحن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة. والإهالة السنخة هي الدهن المتغير الرائحة من طول المكثي، فيجيب: ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. هذا من تواضع صلى الله عليه وسلم، يركب الحمار ويعود المرضى ويشهد الجنائز ويدعى إلى بيت الصحابة فيجيب صلى الله عليه وسلم، وتأتي الأمة تسأله الشيء فيلبي طلبها. وعنه رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وفي رواية كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استودي راحلته قال لبيك بحجتنا سمعة فيها ولا رياء. وعنه أيضا رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانوا إذا رأوا لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك، أي مع أنهم ما يؤثرون رجع على رسول الله ولا يقدمون رجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم على ذلك كانوا ما يقومون له، يعني قيام التعظيم قيام التحية وإن كانوا يجلون، فليس منعهم عن القيام له لقلة مكانة عندهم، بل هو أرفع مكانا عندهم من أي أحد ومع ذلك كانوا لا يقومون له، لأن هذا منهي عنه. القيام على وجه التحية هذا منهي عنه. والعلماء فرقوا بين القيام للشخص والقيام إلى الشخص والقيام على الشخص، فعندنا أحوال 3. أما القيام للشخص قيام له، يعني إذا دخل الشخص قمت له تحييه بالقيام ثم تجلس، مثل ما يقوم في المحكمة وهكذا تقوم وتجلس، فتكون التحية بالقيام وهذا منهي عنه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبعه مقعده من النار. أما القيام على فهو أن يجلس الرجل ثم يأتي واحد يقوم على رأسه أيضا تعظيما له، يقوم على رأسه معظما له مثل ما يفعل عند الملوك، فالنبي قد نهى عن ذلك. ولهذا لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الصحابة يصلون خلفه في بيته، وحديث عند البخاري، فقام الصحابة عليه، قام الصحابة وجالس فأشار لهم أن يجلسوا، ثم بعدما فرغ من الصلاة قال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم. والقيام إلى أن تقوم إلى الشخص لتستقبله لتجلسه في مكان معين فهذا لا بأس به. قال النبي قوموا إلى سيدكم، إذن عندنا قيام إلى وهذا جائز، قيام لي وأن يحييه بالقيام وهذا ممنوع، قيام على وهذا ممنوع. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أودي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت. وعن جابر رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. يوسف ابن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. وعن عمرة قالت قيل لعائشة ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. هذا من تواضع صلى الله عليه وسلم، وكان فكان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي يتنافس الناس على خدمته صلى الله عليه وسلم، أن خدمته عبادة. ولهذا جاءت أم أنس بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت رسول الله هذا أنس خيدمك، خذه يخدمك يا رسول الله وادعو الله عز وجل له. وكان ابن مسعود يخدمه، وكان بعض الصحابة يأتي يحرسه ليلا من غير أن يدعوه وهكذا، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله يخيط ثوبه. نعم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن خارجة ابن زيد بن ثابت قال دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له حدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ماذا أحدثكم؟ كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكرها معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعيف. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، يعني كان الرجل يكون فيه شر وعنفوان ومع ذلك النبي يتألفه ويقبل عليه، وهذا من فقه النفوس أن الإنسان مثلا ما يقول والله أنا ما أجالس إلا الطيبين فقط ويدع الناس، لا، الناس قد ينفروا من الإنسان. نعم هو جلس الطيبين هذا الأصل، لكن لو اضطر أن يجلس مع أحد غير فده يجلس ويوانسهم ويقبل عليهم بشرط لا يقع في محرم، وهذا من باب تأليف القلوب. نعم. فكان يقبل وجهي وحديثي علي حتى ظننت أني خير القوم. عمرو بن عاص يقول كده، يقول النبي كان يقبل علي وكذا ويعنى بحديثي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ يعني طمع. طيب بلاش أبو بكر، شوف لك واحد ثاني. أنا خير أو أبو بكر؟ قال أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أم عمر أو عمر؟ فقال عمر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان؟ قال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلا وددت أني لم أكن سألت، كنت أعيش على هذا الايه، هذه الأمنية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء صنعت لما صنعت، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا، الخز هذه ثياب تعمل من صوف وحرير، ولا شيئا كان ألين من كث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في خلق النبي مع من يخدمه. فهذا أنس على حداثة السن، إلا أنه وخدم النبي 10 سنين، إلا أنه مع ذلك لم يؤذيه النبي صلى الله عليه وسلم مرة بكلمة، مع أنه من المعلوم أن الإنسان قد يحصل له ما يحصل مع خادمه وكذا. وعن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة. عن عائشة أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزئ بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. وعنها رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. وعنها أيضا قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء، يعني أما حقه فيتهاون فيه، لكن إذا انتهكت حرمات الله كان صلى الله عليه وسلم يأخذ موقفا، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا. وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. وعنها رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له، فلما دخل أذن له القول، يعني غير، فقال صلى الله عليه وسلم فيه ما قال، فلما دخل تعطف بالرجل، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، هذا من شرار الناس. وفي هذا دليل على يعني المضارة، وأن الإنسان له مندوحة في ذلك، ما يأتي واحد يقول الذي على قلبه على لسانه يا فلان أنت منافق مثلا، يا فلان أنت سيء الخلق، يا فلان أنت كذا، لا، الإنسان له مندوحة في ذلك أن يتكلم وتلطف مع الناس ويداري الناس مع أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يعني تقول له زوجته مثلا ماذا تقول فيه؟ يقول والله أنا لو كان غيرك كان أفضل، أنا صراحة ابتليت بك، أنت امرأة من أسوأ الناس. لكن هنا لا هو الذي سيطلق، ولا هو الذي ترك معنويات المرأة مرتفعة أو عالجها، فقال مثلا ما شاء الله عندك كذا وكذا فيذكر خيرها ثم يعظها في شرها فيأخذ بيديها شيئا فشيئا، مثل الطالب مع المدرس، أحيانا المدرس يحبط معنويات الطالب وأحيانا يرفع قدره ويرفع معنوياته. نعم تقول إيه؟ تقول يعني المضارة والمدانة فرق. المضاراة الإنسان يفعلها مع القيام بالأمر معروف عن المنكر يفعلها المصلحة، إنما التقي أنه يظهر خلافه بمقصده دائما، يعني دائما يكون هذا ديدنا له، تكون في إن كانت في المذموم فهذه مذمومة، وإن كانت في شيء يشرع كان يخشى إنسان ضرر أحد أو كذا فهي مشروعة. قال سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من المؤمنين، وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. نعم. وعلي بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين انسلخ، فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا أيضا من كريم خلقه، لأن الكرم دليل على حسن الخلق. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، بل كان ينفق، وهو الذي تمنى أن يكون عنده واد من ذهب ما يتعلي ثلاث إلا وقد أنفق. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء، ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره صلى الله عليه وسلم قول عمر، فقال رجل الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر، أو عرف في وجهه البشر بقول الأنصاري، ثم قال بهذا أمرت يعني أن أعطي. والحديث فيه ضعف، لكن هذا كان من خلق صلى الله عليه وسلم، وكان يقول كما جاء عند البخاري من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعليه. وهذا من أكرم ما يكون من خلقه صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وهذا من خلقه صلى الله عليه وسلم، يقبل الهدية، ما كان يرد الهدية، لكن ما يقبل الصدقة، الصدقة ممنوعة، لكن يقبل الهدية صلى الله عليه وسلم. طيب نقف عند باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم لنختم الكتاب غدا إن يسر الله عز وجل بإذنه ومدده، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.